موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
تعليم الآباء عن العشاء السري أو العشاء الرباني
للدكتور جورج حبيب بباوي.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. كل عام وأنتم جميعا بخير. المسيح قام حقا قام. الحديث في هذا اليوم المبارك هو حديث مختصر ولكنه موجز وافي عن تعليم الآباء عن العشاء السري أو العشاء الرباني. قبل أن نتكلم عن عشاء الرب يلزمنا الانتباه إلى ثلاثة قضايا أساسية. القضية الأولى أن الشرق الأرثوذكسي لم يناقش طبيعة تحول الخبز والخمر مطلقا طوال الألف سنة الأولى، وأن النقاش بدأ في القرن العاشر وفي منتصف القرن الحادي عشر، وعقدت مجامع في الغرب استقرت على تعريف فلسفي معروف لدينا باسم Transubstantiation، الاستحالة الجوهرية. أريد أن أقول لكم أيها الإخوة والأخوات أن وجود اصطلاح لاهوتي في فترة معينة من تاريخ الكنيسة شرقا أو غربا لا يقلل ولا يضعف ولا يزيد من أهمية السر الكنسي. فالمصطلحات اللاهوتية لا تقلل ولا تزيد من أهمية السر الكنسي، لأننا في حقيقة الأمر أمام عمل إلهي يفوق كل التصورات العقلية، والمصطلحات اللاهوتية توضع لقطع الطريق على التعليم الخطأ. أما الحقيقة الإلهية تظل حقيقة تعلو على كافة الكلمات والمفردات الإنسانية. ولذلك عندما تبنى الغرب في منتصف القرن الحادي عشر وبعدها في عدة مجامع عقدت في الغرب بسبب مشكلة أثارها إنسان يدعى بيرينجر، تبنى تعريف الاستحالة الجوهرية Transubstantiation، فالسر الإلهي يعلو على كل محاولات العقل وضع تحديد أو تعريف له، ولكن الاصطلاحات اللاهوتية أحيانا تكون لها عدة فوائد أهمها أنها تقطع الطريق على التعليم الخطأ، ومع ذلك تظل ناقصة لأنها تأتي من خلال الثقافة والحضارة الإنسانية التي مهما كانت القدرات أو التطور الفكري للحضارة والثقافة يظل عمل الله فوق الفكر الإنساني. الساحه الجوهريه هي معضله في الفكر الانساني، تقول ان الجوهر يتغير والعرض يظل، بمعنى ان جوهر الخبز يصبح هو جسد الرب ودمه، ولكن يظل الشكل واللون والطعم والرائحه هي رائحه الخبز. احنا لم نسمع بتعبير الاستحالة الجوهرية إلى أن جاء المرسلون الكاثوليك في نهاية القرن 17 في القرن 18، ودخل التعبير في بعض الكتابات القبطية، وأكثر من تصدى له كان الأستاذ عريان مفتاح في كتاب عن الأسرار الكنسية. ومع ذلك نقل هذا التعبير في كتاب الأسرار الكنسية السبعة لأستاذنا حبيب جرجس، وأصبح التعبير مشهور في الكتابات القبطية، حتى أننا عندما نحاول أن نراجع الجانب التاريخي يتهمنا الجهلاء والمتعصبون بالبروتستانتية وباتهامات أخرى كان لها حظ وافر في إثارة الغوغاء وإثارة عواصف التشكيك في أصالة التعليم الذي كنا ننادي به. أقول هذا الكلام إخوة لأننا لو عدنا إلى القداسات الأرثوذكسية وجدنا أن تعبير الاستحالة الجوهرية غائب، وإنما هناك تعبير الاستحالة. هناك تعبير آخر أقدم من تعبير الاستحالة، وهو تعبير أن ينتقل أو ينقل الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه. وأخيرا كتب سيادة المطران جورج خضر مقالة نشرت على موقع الدراسات القبطية في الأسبوع الماضي عن تاريخ استعمال الكلمتين في الكتابات العربية الخاصة بكنيسة الروم الأرثوذكس. فإذا نحن أمام التحول الفكري الذي حدث في آخر القرن العاشر منتصف القرن الـ11، وبعدها استمر هذا التحول في محاولة إخضاع الفكر للتحليل الفلسفي والعقلي. النقطة الثانية أننا حاولنا اكتشاف الجذور التاريخية لسر الأفخارستية، وكتب المؤرخون الكثير من الكتابات الجيدة عن علاقة العشاء الرباني في علية أورشليم بعيد الفصح اليهودي، ويظل هذا الموضوع مفتوح للبحث. ولكنه في حقيقة الأمر جميع الأبحاث رغم أهميتها الكبرى لم تستطع أن تقدم لنا خلفية تاريخية حقيقية، لأن المؤرخ الكنسي يحاول أن يخضع تصرفات الرب يسوع المسيح للعادات والتقاليد وللناموس الموسوي، بمعنى أننا لا نستطيع أن نفهم العشاء الرباني بدون الفصح اليهودي. وهذه هي المعضلة الكبرى في الأبحاث التاريخية التي تعود إلى نهاية القرن 19، والتي لا تزال تدرس في جامعات أوروبا. وأشهر كتاب كتب في هذا الموضوع هو كتاب ليتزمان، وهو مؤرخ كنسي ألماني مشهور عن العشاء الرباني. لكن غاب من فكر هؤلاء حقيقة هامة جدا، وهي أن الرب يسوع المسيح له المجد لم يلتزم بالشريعة الموسوية، وأنه في حقيقة الأمر لدينا الآن معلومات تاريخية مؤكدة لم تكن معروفة في 20 سنة الماضية، بأن الفصح اليهودي كان يمارس في فترات متعددة في خلال أسبوع الفصح. يعني رغم أنه كان هناك يوم ثابت وهو 14 نيسان حسب الشريعة، إلا أننا وجدنا في الوثائق اليهودية السابقة على العصر المسيحية أكثر من نتيجة لاحتفال بعيد الفصح منتشرة في اليهودية وفي أورشليم. وهذا يعطي لنا مجالا لتأكيد حقيقة أن المسيح أو المجد صنع العشاء، عشاء الفصح، مبكرا عن الموعد الذي كان معروفا في أورشليم. ورغم هذا لازال هذا الموضوع قيد البحث. عموما العودة إلى كتاب الأب متى المسكين عن الأفخارستية مفيدة للقارئ العربي، لكن دعني أريد أن أضيف في هذه النقطة معلومة مهمة جدا عن شخص يسوع المسيح ربنا الفادي والمخلص، وهو أنه كان أحيانا يكسر الوصية الخاصة بالسبت، بل عندما قدمت له المرأة الزانية في الحادثة المشهورة في إنجيل يوحنا أصحاح 8 رفض أن يحكم عليها بالرجم، فلم يكن يلتزم الرب يسوع بالشريعة المسوية لأنه جاء بشريعة أعظم وبعهد أعظم من العهد القديم. وهذا يعني أنه كان مستعد لأن يضع شيئا جديدا لم يكن معروفا في الشرائع أو الأنظمة اليهودية، بدليل أن حتى الإشارات والرموز التي وردت في العهد القديم عن الرب يسوع المسيح لم تكن تتضمن تعليما كاملا مفصلا عن موته وقيامته المحية في اليوم الثالث. كانت هناك إشارات وكانت هناك رموز، ولكن كما نعلم علم اليقين أن الرمز لا يحتوي على الحقيقة، إنما تأتي الحقيقة لكي تشرح الرمز. وكما ذكرنا في مناسبات سابقة إن الظل لا يشرح النور، وإنما النور هو الذي يشرح الظل. ولذلك يا إخوة وأخوات، ممكن جدا وسهل جدا على شخص يسوع المسيح أن يقدم شيئا جديدا غير معروف في التشريعات اليهودية، بدليل إذا قرأنا في دقة السفري اللاويين والتثنية فإننا نجد أن لمس الدم أو أكل الدم الحيواني ممنوع، وأن لمس الدم الإنساني ينجس الإنسان، ومع ذلك ففي العلية قال الرب يسوع عبارة لا يمكن أن تشرح من خلال الشريعة اليهودية، خذ كله هذا هو جسدي، وعبارة أخرى خذ اشربه هذا هو دمي. طبعا هنا في كتابات أساتذة التاريخ المعاصرين محاولة للالتفاف حول هذا الموضوع على اعتبار أن الرب يسوع المسيح كان يتكلم اللغة الأرامية، وأنه في اللغة الأرامية كلمة خبز هي كلمة لخم معناها لحم، وكلمة لحم هي كلمة خبز بل حتى إننا في اللغة المصرية الدارجة الخبز بنسميه عيش، يعني حياة من عيش. وأن الخمر النبيت الأحمر يسمى دما، وطبعا حتى المستمع العربي إلى أن كلمة دما تعني دم. فالالتفاف يأتي من بعض أساتذة اللاهوت في الغرب على أن المسيح لو المجد قال خذوا كل هذا خبزي وخذوا اشربوا هذا هو خمري. ولكن هذا التحليل اللغوي يفتقر إلى المصداقية، لأن في حقيقة الأمر هناك الكسر والعطاء، وهناك ما هو أهم من هذا وهو كلمة الرب يسوع المسيح اصنعوا هذا لذكري، وهي العبارة التي دار عليها جدل عقيم منذ اندلاع حركة الإصلاح البروتستانتية. إذ أن الذكرى هنا تفهم بالمعنى الفلسفي الغربي، وقد ذكرنا هذا في محاضرة سابقة في إطلالة على الأفخارستية وعلاقتها بخميس العهد في مناسبة سابقة. ولكن نكتفي بأن نقول أن الرب يسوع المسيح وعد بأن يعطي لنا جسده ودمه. والجسد والدم في الكتاب المقدس كلتا الكلمتين تعني الحياة، الحياة في شكلها الحقيقي وليس في صورة عقلية موجودة في عقل الإنسان. يعني لما بنتكلم على الزيجة وبنقول أن الرجل والمرأة يترك الرجل أباه أمه والتصق بامرأته ويصبح الإثنان أو يصير الإثنان جسدا واحدا، هنا الجسد الواحد معناها حياة إنسانية مشتركة، هش معنى أكتر من كده. ودي لا تقلل من قوة التعبير ولا تجعل للغة سيطرة على العلاقة الزوجية، بل العكس، الذي يعيش الزيجة المسيحية أو حتى اليهودية في كاملها يرى أن حياته بتعبير الكتاب المقدس يترك الرجل أباه وأمه، يتحول من عضو في أسرة ويلتصق بامرأته ويخلق بيت، ويصبح هذا الالتصاق هو الحياة الجديدة والعلاقة الجديدة التي تستحوذ على كل ما في حياة الإنسان. يعني إذا شئنا أن نتكلم بالمصطلحات المعاصرة، يعني المرتب والشغل والأسرة والبيت والضرائب والتأمينات والسيارة وأساط البيت إلى آخره، كل دي تدخل في تركيب العلاقة الزوجية، والزوجة والأولاد والكل هم في الحقيقة في وحدة جسدانية. ليه؟ لأن كل ما يحدث في هذه الأسرة يدور حول أساس واحد وهو الحياة المشتركة، وهذه الحياة المشتركة ليست حياة عقلية فقط ولكنها حياة جسدانية. طبعا الأكل، اللبس، الشرب، المصاريف، الأشياء اليومية التي تحدث في داخل الأسرة، دي لا يمكن أن توصف بأنها عقلية فقط، ولا يمكن أن توصف بأنها جسدانية فقط، هي إنسانية كاملة في المعنى الكامل للإنسان، أنها روحية جسدانية تامة. ولذلك المسيح له المجد أعطى حياته. وهنا الالتفاف اللغوي على كلمة لخم وكلمة دم هو التفاف ضعيف فاقد للمصداقية، لأنه يعني خذوا كل هذا خبزي، خذوا اشربوا هذا هو خمري، ليس لها علاقة بالمرة بالكلمة الجوهرية الأساسية وهي كلمة العهد الجديد. العهد الجديد بدمي، ما يقدرش يقول العهد الجديد بخمري. يعني احنا هنا لما بنرجع للأناجيل التاريخية الثلاثة بنقدر نكون صورة أصدق من الصورة اللغوية التي يحاول البعض فرضها علينا. وإحنا هنا نستيقظ إخوة على الحقيقة الكبرى، أن الرب يسوع المسيح جلس في وسط التلاميذ وأسس شيئا جديدا سابق على كل التصورات الإنسانية ويتفوق عليها. النقطة الثالثة والأخيرة قبل أن ندخل في تعليم الآباء، أننا عندما نتكلم عن السر الكنسي فنحن في حقيقة الأمر مقيدين بالفكر اللاهوتي السائد في زماننا، وده أنا بسميه الفولكلور الشعبي، اللي هو الفكر الذي يطفو على سطح الثقافة الكنسية، وده بيخلينا أحيانا لما بنستعيد التراث الأبائي أو بنرجع لتعليم الآباء بيبدو أن تعليم الآباء تعليم غريب جديد ما تسمعش قبل كده. صحيح، يعني أنا أعذر كل من يشعر بأن ما نذكره هو جديد وغريب، لكنني لا أعذر من يهاجم ومن يتهم، أما من يشتم فليس له عذر بالمر. التعليم الفولكلوري الشائع في كنائسنا اليوم موضوع كلنا عارفينه، وأنا لا أريد أن أدخل في شرحه أو في تفاصيله، ولكنني أريد فقط أن أنبه الإخوة والأخوات من المستمعين إلى أننا عندما نسمع شيئا جديدا غريبا يجب أن نتوقف وأن نفكر فيه جيدا، وإذا تعذر علينا قراءة ما كتبه أباء الكنيسة الجامعة فلدينا القداسات الأرثوذكسية والقداسات القبطية والسريانية واليونانية والأرمنية والحبشية. والرجوع للقداسات يا إخوة يعطي لنا الرؤية الأرثوذكسية السليمة التي تشرح لنا حقيقة علاقة الرأس بالجسد، رأس الكنيسة يسوع المسيح. إذن ننتقل إلى تعليم الآباء. لعل أهم ما وصلنا من رسائل القديس إغناطيوس الأنطاكي، ودي تقريبا حوالي 317، والتاريخ ده مواش تاريخ افتراضي لأنه استشهد في زمن الإمبراطور تراجان روماني، واحنا عارفين يعني تقريبا فترة حكم تراجان من خلال الوثائق التاريخية الرومانية 317، وربما بعدها بتأتي وثيقة تعرف باسم تعليم الاثني عشر رسول باسم الديدكي، كلمة يونانية بمعنى التعليم، وتأتي بعدها الدفاع الشهيد يوستينوس. التلات وثائق دول في حقيقة الأمر بيقدموا لنا ثلاثة نقاط أساسية عن الإفخارستية. النقطة الأولى أن الإفخارستية كانت تقام في يوم الأحد، ويوم الأحد ما كانش اسمه الأحد، كان اسمه يوم الرب، يوم الرب لأنه يوم القيامة. فالكنيسة تجتمع لكي تحتفل بقيامة الرب يسوع المسيح كل يوم حد. والأرثوذكسي الحقيقي اللي بيحضر القداس من أول صلاة باكر هيلاحظ إن على مدار السنة أناجيل باكر كلها أناجيل خاصة بقيامة الرب. باكر هو الاحتفال بقيامة الرب، ده كان جزء أساسي في الصلوات الكنسية. وكون أن الأفخارستية تقام في يوم الرب ليوم الأحد، فهذا يعني أننا أمام تعليم لاهوتي بسيط ولكنه في غاية العمق، بأن الكنيسة تجتمع لكي تتقابل مع الرب يسوع المسيح. أنا عاوز أضيف هنا نقطة لموضوع يوم الحد، إن إحنا في تحليل المفردات الخاصة بكلمة الصلاة في اليونانية، التحليل اللغوي يا إخوة دايما يفتقر إلى اللمسة اللاهوتية. يعني أنت بتشرح الكلمة اللاهوتية لغويا في أصطلاع عبراني أو اليوناني أو الأرامي، ده شيء جيد جدا وعظيم، لكن ده ما يشرحش لي اللاهوت. ليه؟ لأن اللاهوت هو اللقاء التام الأبدي بين الله والإنسان، والذي حدث في تجسد الابن الكلمة له المجد. اتحاد اللاهوت بالنسوت هو أساس الصلاة في المسيحية، سميه الاتحاد الأقنومي، تعبير اللي استخدم في القرن الخامس لقطع الطريق على الهرطقة النسطورية، والتعبير ده يكاد يكون غائب عن الكتابات القبطية الأرثوذكسية المعاصرة. قنوم الله الكلمة اتحد بطبيعة الإنسانية. احنا لما بنصلي بنرجع، اتكلم بالبلدي شوية عشان بالكلام واضح، بنرجع للحقيقة الإلهية الكبرى التي حدثت نتيجة التجسد، وهي سعي الله الدائم المتصل للبحث عن الإنسان ومشاركة الحياة الإلهية للحياة الإنسانية في يسوع المسيح. فيوم الحد يوم القيامة، واليوم الذي يأتي فيه الرب لكي يعطي حياته للكنيسة. وهنا يبقى الموضوع في شكله البسيط في القرن الثاني والثالث من التاريخ الكنسي أن الكنيسة على موعد مع الابن الكلمة القائم الحي من بين الأموات. أنا تعجبني الكلمة الفرنساوي كلمة راندفو، مش لأن العلاقة انقطعت، لا، ده التصور الذي يفرضه الموت على عقل الإنسان. علاقتنا بالمسيح لو المجد غير قابلة للانقطاع، حتى لو أنا دورت ظهري للمسيح وبعدت عنه، أبعد عنه فكريا ولكن لا أستطيع أن أبتعد عنه كيانيا، بمعنى أن فكري بيتغير وعواطفي بتتغير واهتماماتي متعددة تتغير، ولكن يظل الكيان الإنساني أبديا في شركة مع المسيح. لأن الرسول بولس في الأصحاح الثامن من الرسالة إلى روميا ينكر قدرة كل ما هو كائن في الخليقة المنظورة وغير المنظورة على أن يفصلنا عن محبة الله التي في يسوع المسيح. ويقرأ الكلام عند الرسول بولس عشان تعرف أن دي علاقة كيانية لا تقبل الانفصال. فكرك يشت، عواطفك تتغير، ولما الفكر يشت والعواطف تتغير نظن أن العلاقة انتهت إلى الصفر. أبدا. حقيقة القيامة يا إخوة وأخوات هي حقيقة غلبة الموت، الحقيقة التي فتحت الحياة الإنسانية على حياة إلهية متجسدة في يسوع المسيح، قهرت كل الحدود والموانع التي تفصل بين الإنسان والله. وأنا مش لازم أنسى دي، إذا نسيت دي بتضيع مني كل القوة الروحية الكامنة في هذه العلاقة الكيانية. وأنا أريد هنا أشير إلى مقال نادر جدا، لا أعرف مقالا آخر يشبهه، وهو مقال أب متى المسكين بعنوان الخلقة الجديدة. وأنا أرجو أن يكون هذا المقال متوفر وأن تقرؤوه في دقة وفي إمعان، وأن تفكر في كل ما فيه حتى وإن كان يتعارض مع التراث الشعبي السائد، لأن هذه هي المشكلة الأساسية التي خلقت كل الفوضى وعدم الاستقرار الذي تعاني منه الكنيسة الآن. من أهم الأشياء التي ذكرها إغناطيوس الأنطاكي عبارتين كلاهما يعد مفتاح، كلاهما يعد مفتاح للفكر الكنسي الصحيح. إغناطيوس الأنطاكي بيتكلم عن القيامة وبيقول، ده تعبير إغناطيوس الأنطاكي، اليوم الذي أشرقت فيه شمس الحياة. بعدها في نفس العبارة، المسيح حياتنا التي لا يمكن أن تنفصل عنا، وده سر اليقين للشهيد اللي بيروح يواجه الأسود في روما وتأكله الأسود. وفي عبارات إغناطيوس الأنطاكي بيقول إنه يبقى زي الذبيحة. وفي العبارة الثانية أن الأفخارستية هي ترياق عدم الموت. كلمة ترياق هي كلمة لا دلالة كبرى لا يجب أن ننساها. الترياق هو الدواء الذي يستخدم لكي يقف مفعول السم في جسم الإنسان، أنتيدوت. فإذا كانت الأفخارستية ترياق عدم الموت، بتوقف الموت وتمنع الفساد عن الإنسان، فيبقى واضح هنا أن الإنسان لا يأكل خبز ولا يشرب خمر، وإنما يتناول ما هو أعظم من الخبز ومن الخمر، وهو حياة الرب يسوع المسيح نفسه. على هذا الأساس يجب أن نفهم القوة، بل وأضيف العنف، في محبة الأنطاكي للرب يسوع المسيح، في أنه رفض تقديم رشوة للجنود لكي يطلق سراحه ويعود إلى الخدمة، ومضى إلى الاستشهاد. وإحنا في حقيقة الأمر عندما نتكلم عن الاستشهاد، فإننا لا يجب أن ننسى أن الذين ماتوا في سبيل الإيمان بالمسيح كان لهم اتحاد قوي لا يقبل الانفصال، أو بالتعبير الأنطاكي الشهيد، حياتنا التي لا يمكن أن تنفصل عنه. إحنا لازم نتكلم على موضوع الاتحاد بالرب يسوع المسيح في مناسبة أخرى. عندما نقرأ دفاع الشهيد يوستينوس، تصلنا من كتابات يوستينوس ثلاثة أشياء هامة. أولا، أن الأفخارستية هي وليمة شكر، وإحنا هنحط النصوص على الكوبتولوجي في أقرب فرصة ممكنة. ومن كلمة الشكر جاءت كلمة الأفخارستية، الكلمة اليونانية التي تعني الشكر. وهنا الشكر الحقيقة بيتناول رد الحياة للإنسان في يسوع المسيح، القيامة كعربون يستعلن في اليوم الأخير، أن تنزع شوكة الموت من النفس وتنزع أيضا من الجسد، ولكن كمال تحرير الجسد سيكون في اليوم الأخير. الشكر على أن هذه عطية دائمة تعطى لنا في الحياة المسيحية، وتمثل الركن الأساسي الذي على أساسه نحن نبني علاقتنا بالرب يسوع وبالروح القدس وبالآب، وعلاقتنا كل بالآخر، حتى أن الشماس، وهذه المعلومة الثانية، كان الشماس يأخذ الخبز والخمر طبعا بعد التقديس لكي يزور المرضى والمساجين والمعتقلين الذين ينتظرون المحاكمة في محاكم روما. النقطة الثالثة عند القديس الشهيد يوستينوس، إن كان في رئيس يرأس الخدمة، وهو هنا لم يقدم لنا كلمة الأسقف، لأن الدفاع كتب للإمبراطور، والإمبراطور لا يفهم معنى كلمة أسقف إبسكوبوس، إنه الرئيس. ومن كتابات القديس الشهيد إغناطيوس الأنطاكي نعرف أن الرئيس والأسقف، وأننا في زمان هؤلاء الآباء كان الأسقف هو في يرأس كنيسة محلية، ما كانش فيه أسقف لإبرشيات، لأن ما كانتش الكنيسة انتشرت وكبرت ونمت وأصبحت تستدعي وجود أسقف لمجموعة من الكنائس. من الأسقف هنا؟ يساعده القس بريسبيتيروس والشماس الدياكون، وأن الأفخارستية هي وليمة شكر شعب الكنيسة. يتقدم الرئيس بالشكر ويشترك معه الشعب في بكلمة أمين. بمعنى استجب أو ليكن لنا ما طلبناه أو ما قلناه، وهو المدلول الحقيقي للوليمة. هي وليمة شعب ووليمة كنيسة، وليس سرا قاصرا على فرد أو أكثر، ما هي الكنيسة تجتمع. إذا دخلنا في كتابات القرن الثالث والرابع والخامس، وجدنا عند تورتيليان وأوريجينوس ثم باقي الآباء، ولعل أهم هؤلاء في الخامس بالذات هو القديس كيرلس الإسكندري، وقبله العظات التي تعرف باسم المحاضرات للموعظين التي تركها لنا سميه القديس كيرلس الأورشليمي. احنا عندنا في مصر ترجمتين لعظات كيرلس الأورشليمي، واحدة عملها الأب جورج نصور ونشرت في لبنان أيام ما كنت أنا سكرتير رابطة معهد اللاهوت، والتانية نشرتها كنيسة سبورتنج في اسكندرية. فمن هذه المحاضرات ومن كتابات أباء الكنيسة ندخل إلى زخم كبير متصل، نرى فيه التعليم اللاهوتي الكامل، لأن ما سبق ووصلنا في القرن الثاني والثالث هو جزارات، وإن كان في الحقيقة أكثر إنسان اتكلم عن الأفخارستية في القرن الثالث ما كانش تيرتليانوس، وإنما كان الإعلام أوريجينوس. ومع هذا الكلام شحيح جدا، وفي سبب تاريخي واضح أن الكنيسة كانت لا تزال معرضة للاضطهاد، ولذلك كان الآباء يتعمدون عدم الإشارة إلى سر الأفخارستية، بل حتى في أيام القديس يوحنا ذهبي الفم بعد اعتبار المسيحية ديانة معترف بها في الإمبراطورية الرومانية، يذكر يوحنا ذهبي الفم في أكثر من عظة العبارات التي تقول أن رب يسوع المسيح أخذ هذا وشكر على هذا وقدم هذا، والمؤمن يعرف ماذا أقول، لأن المواعظين كانوا لازالوا في الكنيسة حاضرين العظة، فما كانش فيه كلام بيتقال في وجود المواعظين. ليه؟ لأن فيه هنا سببين مهمين مهمين. السبب الأول أن الموعوظ لم ينل سر المعمودية. طيب لما يكون أنا عندي واحد مش متعمد ما بدروش تعليم على الإفخارستية ليه؟ في بقى دي الحقيقة اللي بتغيب عن فكرنا، إن التعليم هو تعليم يختبر، يعني مش بديله درس يسمعه وبعد كده يطلع يفكر في حاجة تانية، لا ده تعليم يختبر، تعليم يختبر، والاختبار هو بالممارسة ليس فقط بالتعليم وإنما بالممارسة. والحقيقة الثانية إن الموعوظ لسه لم يقبل الروح القدس، وإن التعليم ما هوش شطارة من المعلم ولا قدرة على الوعظ والتثقيف، وإنما التعليم يعتمد على استنارة النفس الإنسانية وعقل الإنسان بنور الروح القدس. فأسلمه السر الكنسي ليه؟ علشان إيه؟ أسلمه السر الكنسي لما يبقى عنده استنارة، ولما يصل إلى النضوج الإيماني الذي يراه المعلم الكنسي، فيؤهل الموعوظ لنوال سر المعمودية. وعندها يصبح الكلام عن الأفخارستية كلام حقيقي وكلام ليه مدلول عملي. يعني انت هنا مش بتدي درس بالمعنى الدارج في أوسطنا المسيحية الآن، تديله درس وتسلمه ورقة في إيده وتحفظه ترتيلة وتديله معلومات عن الموضوع وتعتبر إن الموضوع انتهى، لا، الاختبار. ولذلك إحنا في تحليل كتابات الآباء ما يجب أن ننتبه إليه هو الاختبار، ماذا تذوق الآباء من اختبار كنسي صحيح في حياتهم الشخصية، وكيف قدم هذا الاختبار في التعليم الذي وصلنا في شرح الأناجيل أو شرح رسائل القديس بولس أو في التعليم العام الذي كان يقدم في الكنيسة. وهنا طبعا دقة الكلام وندرة الكلام كانت تستلزم الابتعاد عن الشرح الوافي بسبب وجود المواظين، لكن لدينا الكثير والكثير جدا عند الكورنثوس الأورشليمي وعند كيرلس الإسكندري. بالحقيقة إن الأعمدة الثلاثة للتعليم عن الأفخارستية هم ذهبي الفم وكيرلس الأورشليمي وكيرلس الإسكندري. في طبعا شذرات كتير عند باسيليوس الكبير والغوريس النزيانزي والغوريس النيسي، ولكن هذه الشذرات هي عبارة عن قطرات من الماء لا تقارن بالزخم الموجود عند ذهبي الفم وعند الأورشليمي والإسكندري. إذن ندخل في صلب الموضوع، وهنا يا أحبائي أريد أن أضع أمام محبتكم أربع حقائق أساسية خاصة بتعليم الآباء. الحقيقة الأولى أننا نقبل جسد الرب ودمه بواسطة استعلان الروح القدس اللي احنا درجنا في الكتابات الشعبية
على اعتبار أن التعليم عن الاستحالة يتم باستدعاء الروح القدس، وأننا نستدعي الروح القدس لكي يتحول الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه. ده تقريبا نص التعليم. إنما النص الثاني اللي إحنا لم نتكلم عنه إلا القليل جدا، هو أن المسيح لو المجد يستعلن في هذا السر العظيم لكل نفس مسيحية مؤمنة بواسطة سكنة وعمل الروح القدس. النقطة الثانية إن الأفخارستية هي التي تجمع الكنيسة وتجعل الكنيسة جسدا واحدا، وده بنشوفه في القداس البسيلي: اجعلنا مستحقين كلنا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا. فهو سر وحدة الكنيسة، تصبح الكنيسة فعلا جسد المسيح الحي. طبعا احنا هنرجع للنقطة دي ونتكلم عنها بالتفصيل. النقطة الثالثة في تعليم الآباء أن الأفخارستية هي المسيح يسوع كله من الميلاد الأزلي من الآب إلى التجسد في بيت لحم إلى المعمودية إلى الصلب والدفن والقيامة والصعود عن يمين الآب. يعني الأفخارستية ليست ممارسة لما حدث في العلية فقط، وإنما الأفخارستية هي حياة الرب يسوع المسيح كاملة. وارجع للقداس، تبص في صلوات الأنافورة، صلوات التقدمة من أول تجسد وتأنس وماشي مع تدبير الخلاص لحد ما يوصل إلى المجيء الثاني. ولذلك حتى عندما نقول أمين أمين بموتك رب نبشر قيامتك المقدسة بصعودك للسموات، فده الشعب هنا بيبقى دخل في سر التدبير لكي يشترك في حياة الرب يسوع المسيح اشتراكا كاملا. المولود من الآب قبل كل الظهور، والمولود من العذراء بالروح القدس، والجالس الآن عن يمين العظمة، هو الذي يعبر بنا في سر التدبير لكي نتحد به اتحادا كاملا يعطي لنا الغنى والحياة الحقيقية. نقطة رابعة الأخيرة في تعليم الآباء أن الأفخارستية هي محور وجذر الحياة المسيحية الشخصية. ولذلك هناك تحذير أن من يترك التناول لمدة 40 يوما يصاب بالضعف وقد قطع نفسه من شركة المسيح. يعني هنا واضح إن في تأكيد على فاعلية السر وعلى أهمية هذا في حياتنا كمسيحيين. يعني هنا القوة الروحية مش بس في صلاة الأجبية ولا في الصلاة والصوم فقط، ولكنها في التناول. التناول أيضا هو الدعامة الحقيقية، وعلى هذه الدعامة نبني الحياة الأرثوذكسية الروحية السليمة. ولذلك أنا يعني مندهش جدا من نظرة الكتب الأرثوذكسية العميقة عن سر الأفخارستية. يعني حتى في الغرب هنا يعتبر كتاب الأب شممن ترجم في لبنان، وسمعت أخيرا إن في ترجمة مصرية نشرت في مصر. يعني يكاد يكون كتاب الأب شممن هو الكتاب الوحيد الجدير بالقراءة في الغرب. الكلام عن مركزية ومحورية الأفخارستية في حياة المؤمنين كلام نادر، وده شيء يدعو إلى الدهشة وإلى الاستغراب. احنا طبعا يا إخوة هناخد النقاط الأربعة دول ونتكلم فيهم يعني على الاتساع، ونقدم أيضا نصوص كتابات أباء الكنيسة ونذكر مواضعها وأين وردت، وأرجو أن احنا نضع النص مكتوب على موقع الدراسات القبطية. لكنني هنا أريد أن أختم معكم هذا الحديث بنقطتين. النقطة الأولى أننا يجب أن نحفظ لأنفسنا التقوى الأرثوذكسية، وهي أن كل ما نقوله عن الأسرار هو محاولات إنسانية لا تستطيع أن تصل إلى عمق السر. يظل السر يعلو على الإدراك، وإلا ما كناش نسميه سر. فالخلاف بيننا يجب أن يبتعد عن القتال بالمصطلحات وبالكلمات. النقطة الثانية، وأنا كنت ذكرتها في المقدمة لكن أعيد تكرارها الآن وأقول هذا الكلام بكل محبة، ويعلم الرب يسوع المسيح إلينا أنني أتكلم بكل تواضع القلب، لا يجب أن أخضع السر الكنسي لأي حديث يبدو متعارضاً بشكل واضح مع الصلوات التي حفظتها لنا الكنيسة في القداسات الأرثوذكسية. يعني ما تقولش كلام مش موجود عندي في القداسات، وإذا تعارض مع القداسات أتنازل عن كلامي وأقبل ما جاء في القداسات، لأن القداس هنا هو العلاقة الشخصية بين الكنيسة وبين الثالوث القدوس. وإحنا هنا لازم نفهم إن هذه العلاقة هي معلنة في الصلوات، إن هذه العلاقة هي علاقة محبة، حياة تعطى. فكل محاولة لطمس هذا يجب أن تتوقف عند ما تعلنه كلمات التقوى الأرثوذكسية في القداسات، بالذات القداسات القبطية فيها عمق الفكر والتعليم اللاهوتي الإسكندري، وتمتاز بالبساطة ودقة التعبير، وتمتاز أيضا بالاحتفاظ بالجانب الإلهي في السر، وهو استعلان الثالوث في الابن وبالروح القدس. احنا اذا احتفظنا بالتقوى الارثوذكسية نستطيع ان نعبر ايام غربتنا في هذا العالم في هدوء وفي سلام غير متزعزع. ارجو لكم ولكل الاخوة والاخوات ولكافة المستمعين كل خير وكل ثبات في ربنا يسوع المسيح الذي جاد علينا بحياة غير قابلة للموت، حياة لا يمكن أن تنفصل عنا حتى وإن اغتربنا نحن عنها فكريا أو عاطفيا أو بسبب خطايانا. يظل المسيح إلهنا هو أساس الكيان والوجود الإنساني. له المجد والكرامة مع الآب والروح القدس الآن وإلى الأبد، أمين. في موضوع الاستحالة الجوهرية، التعليم الذي نشأ في الغرب، ما مدى قبول الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لهذا الموضوع؟ يعني هنا في إخوة ثلاث حقائق تاريخية مهمة جدا. الحقيقة الأولى إن إحنا لم نسمع عن مجمع مقدس اجتمع لتقرير موقف واتخاذ قرار مجمعي بخصوص التعليم بالاستحالة الجوهرية أو عدمه، وده شيء غريب. يعني الحقيقة الثانية إن ما ورد في كتاب الأستاذ حبيب جرجس، كتاب الأسرار السبعة، الطبعة الأولى، شوف بقى أنا بديلك هنا يعني نبذة صغيرة بتبين إزاي الفكر القبطي بيسير في خط متعرج. في الطبعة الأولى الأستاذ حبيب جرجس قال إن تعليم الاستحالة هي تعليم غربي كاثوليكي لا ضرر منه، إن بيشرح الفرق بين الاثنين. وأنا ذكرت الأستاذ عريان مفتاح أكتر واحد اتكلم عن موضوع الاستحالة الجوهرية. النقطة الثالثة إن أنا كأرثوذكسي أولا أنا ملتزم بمرجعيتين، مرجعية القداسات ومرجعية أباء الكنيسة في القرون الخمسة الأولى قبل الانقسام اللي حصل في رومية 51 وحتى بعد كده كمان. يعني لو بصيت على جميع كتابات الأباء الأرثوذكس حتى بعد رومية 51 يعني بعد مجمع خلق الدنيا لا تجد تعبير الاستحالة الجوهرية معروف في كتابات الآباء. في الاستحالة الاستحالة السرية، وفي النقل التعبير اللي موجود في القداسات، في التحول. وأنا قلت هذا الكلام إن في فرق بين الاستحالة السرية من الاستحالة الجوهرية، ولكن طبعا لما يكون ليك واحد عدوك متربص بيك عايز يفتك بيك بيفكرني بقصة الذئب والحمل. الذئب واقف تحت وعايز يأكل الحمل، الذئب واقف عند ينبوع المية والحمل بيشرب. الذئب بيقول للحمل انت بتعكر المايه علي، قال له لا دي المايه جايه من عندك مش من عندي. يعني اذا كان في عكاره فالعكاره جايه من عندك. قال له لا انت بتعكر المايه علي، قال له انت هتاكلني هتاكلني. يعني هنا الموضوع الوحش المقرف ان يستغل جهل العامه من الناس والجهل بالتاريخ الكنسي في الحكم على موضوعات لم تدرس وإحنا لما كنا بنقول نرجع للاستحالة السرية في تعليم الآباء كان قصدنا إن إحنا نبعد عن كلمة الجوهر والعرض. يعني دي كلمة فلسفية، إن جوهر الخبز يصبح جسد الرب والعرض اللي هو اللون والطعم والرائحة والشكل ده بيسميه العرض، ودي قوام فلسفة أرسطو. أنا كنت بقول يعني ولا زلت إن أنا أرجع للتعليم الاستحالة السرية لكي ينقله ويعلنه قدسا لقدسيك، يعني فينا استعلان إلهي وفي تحول اللي قدامي ده خلاص بعد استدعاء الروح القدس وجسد رب ودمه. إزاي أنا كلمة إزاي دي بمجرد ما بسألها بدخل في مدارس فكرية متنوعة لا تستطيع أن تكشف لي عن جمال السر الإلهي. أنا هنا أتوقف عن التحليل الفلسفي واللغوي والتاريخي وأتمسك باستعلام الروح القدس في القلب، لأن أي محاولة للتحليل اللغوي أو التاريخي أو الفلسفي تنتهي بي في النهاية إلى طريق مسدود. فكان واضح إن في جهل شديد جدا بالتراث الأرثوذكسي الصحيح. وطبعا يعني إحنا هنا أنا بقول الكلام ده ليك وليا ولكل قبطي، في شيء اسمه التاريخ وفي شيء اسمه التسليم الكنسي، وإن لما بيجي إنسان بيتوقف عن التفكير وعاوز يسد مجرى النهر بيتجمع النهر وراء السد اللي عمله وبعدين يجري في السد ويشيله ويبقى فيه طوفان. النهاردة الموقف بخصوص قبول التراث الأرثوذكسي أفضل مما كان عليه من 20 سنة. ليه؟ طلعت كتابات وطلعت الإنترنت وكتر الكتابات الآباء في أيدين الناس، وأصبح عدد الإخوة اللي بيعرفوا إنجليزي ويوناني كتير، وأصبح في معرفة بالمرجعية إن إحنا بنرجع لكتابات الآباء، بنرجع للمؤلفات الأرثوذكسية الصحيحة اللي وردت في الترجمات العربية في من لبنان أو اللي لا تزال باللغة الفرنسية والإنجليزية واللي هي في الحقيقة منشورة على موقع الإنترنت. فشوفوا يا إخوة هنا موضوع الكنيسة هنا أصله يتشعب في شعبتين. الشعبة الأولى الكلام اللي بيتقال على حسب مستوى الإكليروس، وأنا آسف أن أقول يعني الله يعلم ليس بشماتة ولا بفرح ولما بحزن عميق جدا أن احنا عندنا جيش من الأساقفة لم يلتحق بالكلية الإكليركية، ما دخلش مدرسة لوت، فما يعرفش لا كتاب مقدس ولا لاهوت ولا تاريخ كنسي. وفي وسط دول صحيح في عصاميين رجالة أحرار شطار درسوا وعلموا نفسهم، يعني أبونا متى المسكين ما دخلش مدرسة لاهوت ولكن عرف التراث وعرف الينابيع وخد منها. احنا قلنا الينابيع هي ايه؟ كتابات الآباء الليتورجية، كتب التاريخ الكنسي، وهي موجودة. فممكن أي إنسان عصامي يشتغل، يعني أستاذ حبيب جرجس وهو أحد رواد النهضة نحن ندين له بالكثير ونختلف أيضا معه أيضا. يعني هنا أصل المشكلة إن الاختلاف مع معلم كنسي يا إخوة ليس اختلافا مع الكنيسة. احنا بقى هنا هنخش في نظام التشيع، شيعة ومذهب ومدرسة. الشيعة والمذهب والمدرسة ثلاث كلمات لا تعرفها الأرثوذكسية. فمش تقول لي أن ده تعليم فلان ده تعليم فلان ده تعليم علان، لا. ما هو التسليم الكنسي؟ والتسليم الكنسي ده مش موضوع غايب أنا لسه بدور عليه، لا أبدا، ده موضوع ثابت في الليتورجيات إذا ما كنتش قادر أقرأ الآباء، وموجود عند الآباء إذا كنت أعرف أقرأ الآباء،
وفي المجامع المسكونية. فمانش عايش في صحراء من غير بصلة ومن غير خريطة، لا أبدا، أنا عندي البصلة وعندي الخريطة وعندي طريق كمان محفور في قلب صحراء المعرفة، أقدر أعرف أنا ماشي إزاي ورايح فين والاتجاهات الأربعة فين. على كل ما كنا نتمناه ولا نزال نتمناه أن نعود إلى التسليم الكنسي بس. وبعدين إن كان هناك أخطاء فهذه الأخطاء يجب أن تعالج بالأسلوب الكنسي الصحيح، بالحوار، بالأبحاث، بالأمانة والدقة، وليس بالحسد والكراهية والبغضة والقتل المعنوي الذي مارسه بعض الإكليروس. فأنا هنا في موضوع الاستحالة الجوهرية، يعني الشعبتين دول شعبة الإكليروس، الشعبة الثانية شعبة التسليم الكنسي. أنا أمسك في شعبة التسليم الكنسي، وده لا يدعو إلى الصدام مع الإكليروس، هم ما يعرفوش أكتر من كده. وما تطلبش من إنسان محدود المعرفة إنه يوصل لشيء هو ما يعرفوش أو يقتنع بحاجة ما درسهاش، ودي تلقي مسؤولية كبيرة جدا على القيادة الكنسية. إن قبل ما تجيب واحد أسقف تعمل أسقف، خليه يدرس، خليه يدرس تاريخ كنسي، خليه يدرس لاهوت. فأنا يعني بقول هذا الكلام يعني يعلم الله من قلب مجروح، لأن ما كنتش أتصور الأمور أتسير بهذا الشكل. ولكن لنا عشم في القيامة، والكنيسة لها تاريخ، إنها يعني لا تسقط تنحني ولكنها تقوم، لأن أبواب الجحيم لا تقوى عليها. سؤال من أحد الإخوة عن العبارة التي وردت بعد استدعاء الروح القدس صلى الله عليه وسلم القربين المقدسة، يعني إزاي احنا بنتكلمنا على القربين أو القربان، مفروض نتكلم عن جسد الدم. طبعا سؤال جيد، ولكن أصل المشكلة لغوية بالدرجة الأولى. كلمة قربان أولا هي كلمة أرامية معناها تقدمة، يعني صار من أجل هذه التقدمة، والتقدمة هنا هي الجسد رب ودمه. فالاستخدام كلمة قربان أو قرابين إلى آخره هو استخدام يعني بيؤكد لينا الحقيقة تقدمة الرب يسوع لينا، وما بيقولش ان دي مش جسد رب ودمه، لا، هي جسد رب ودمه. فكل ما نسمع تعبير إخوة في القداسات ان كنا نقدر نوصل للمعنى اللغوي اذا كان إبط أو يوناني او ارامي يكون احسن، لان احيانا اللغه العربيه بيبقى فيها التباس، واللغه العربيه اصلها ما كانتش لغه الاباء ولا لغة اللاهوت في الحقيقة، لكن يعني بسبب الظروف التاريخية بتاعتنا هي بقت لغة اللاهوت. كويس، مقولش حاجة. يعني أنا كنت بضحك لما كنت أقرأ كتاب يوسف زيدان اللاهوت العربي، كنت استغرب يعني اللاهوت العربي بس، يعني كلمة اللاهوت كلمة أرامية وكلمة اللاهوت العربي بس جاء من فين ده؟ يعني اللاهوت العربي ما علينا. يعني عاوز أقول يعني في إن لما أسمع كلمة قرابين قربان يبقى واضح إنها تقدمة، والتقدمة هنا بتبقى تقدمة فيها جانبين، الجانب الأول هو تقدمة الرب يسوع، والجانب الثاني هو اشتراك الكنيسة في هذه التقدمة. يعني هنا ما يقدرش أفصل بين الاثنين، بين المسيح والكنيسة، ده يبقى فصل متعسف في نوع من عدم إدراك العلاقة الكيانية. أنا عاوز يعني أشوف طريقة نثبت بيها معنى كلمة الكيان، الوجود يعني، لأن أصلا هنا في مشكلة غريبة الشكل على الإنسان. الوجود الإنساني يا إخوة إحنا بنظن، والظن ده غلط، إنه في الأفكار وفي العواطف والقرارات اللي بتاخدها الإرادة. ده صحيح على المستوى الظاهري العملي، يعني لما أطلع من البيت الساعة 7 أروح الجراج، طلع العربية، أسوق، أروح الشغل، أبص في الحاجات المطلوب مني كل يوم. يعني أنا كمدرس أول حاجة بعملها قبل ما أطلع من البيت أبص جدول الحصص وساعات التدريس وفي الحاجات اللي أنا عاوز أعملها في خلال اليوم. لكن دي بتاخد اهتمام كبير جدا، لكن تحت دي في حقيقة الوجود المستمد من الله والذي يدعم بالنعمة. وإن الأعمال دي اللي بتاخد حيز كبير من الفكر دي ما تغيرش الكيان خالص، لأن الكيان غير قابل للتغيير، لأنه أولا صبت بالنعمة الإلهية. إنما اللي بتغير فكر، وطبعا بعد في الجامعة مثلا من الساعة 8 الصبح للساعة 1 بعد الظهر، طبعا في خلال فترة التدريس دي ما عنديش وقت أفكر في نفسي إلا إذا كنت عيان أو عندي صداع أو عندي درس بيوجعني أو عندي حاجة بتوجعني بجسمي يعني. لكن غير كده ما بفكرش حتى إلا في الطلبة والتدريس والناس اللي بتتكلم معايا. فهل معنى هذا إن العلاقة الكيانية تغيرت؟ أبدا. ما هو دي النقطة الخطيرة جدا يعني في فهمنا للحياة المسيحية. هي علاقة كيانية. العلاقة الكيانية دي فيها الثبات، ثبات النعمة اللي جاء من المسيح، وفيها قوة المسيح التي لا يمكن أن تقهر التغيرات التي تحدث في حياتي الشخصية بما فيها الخطية. أشوف أنا بحط كلمة الخطية ليه؟ لأن الخطية لا تقوى على النعمة إليه، النعمة أقوى من الخطية. فالقربان هو تقديمة مشتركة بين المسيح والكنيسة. المسيح يقدم ذاته والكنيسة تقدم الخبز الخمر، فالتقي التقديم في إطار العطية الإلهية.